أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذا الفرع، وهو أنه بعد الفراغ عن أنه يشترط في وجوب حجة الإسلام أن يوجد له من النفقة ما يمون به عياله، فما هو المراد من العيال؟ هل هم خصوص واجب النفقة أو الأعم، أي ما كان عياله بلحاظ العرف، نظير ما يذكر في زكاة الفطرة، فإن كل من صدق عليه أنه في العيلولة يجب عليه إخراج زكاة الفطرة وإن لم يكن واجب النفقة، كما لو كان يعول أبناء عمه أو أعمامه أو أخواله أو خادمته أو خادمه، مع أنه غير واجب النفقة عليه. وقلنا بالأمس أن عبارات أكثر الأصحاب والأعلام يقيدون ذلك بواجب النفقة، خلافا لسيد العروة وصاحب الجواهر، فإنهما ذهبا إلى أن النفقة، أن العيال هم أعم من واجب النفقة، بل كل ما كان داخلا تحت عيلولته عرفا. فما هو وجه هذا الخلاف بينهم؟ فنقول تارة يستدل على المطلب كما ذكرنا بالأمس بالنكتة التي ذكرها السيد الخوئي، حيث ذكر السيد كما بينا أمس بأنه الوارد في الروايات أنه يجب الحاج إذا كان عنده ما يحج به، وهذا لا يصدق إلا بعد استثناء ما كان بمثابة الديون وإن لم يكن دينا، كالنفقة على العيال. فحيث إن الشارع أوجب النفقة على العيال، فإن نفس إيجاب النفقة تقتضي بأن الشارع أوجب صرف المال إلى اتجاه خاص وجهة خاصة، فيا يصدق أنه عنده ما يحج به. بناء على هذا الدليل، فإن أقصى ما يقتضي هذا الدليل هو ما أوجبه الشارع، فلا بد أن نخصص العيال بواجب النفقة، ولا يمكن تعميمه لكل من يعوله وإن كان مستحبا، لأن النكتة كانت ناشئة من أن الشرع أوجب عليه النفقة، وبعد إيجاب النفقة عليه فيكون حق آدمي، فلا يصدق أن عنده ما يحج به، فهو بمثابة الديون وإن لم يكن دينا، بل هو حق مالي، لكن هو حق مالي في النتيجة. ولهذا ذهب السيد الخوئي خلافا لسيد العروة بأنه يجب، بأن المراد من العيال هم خصوص واجب النفقة لا الأعام. فلو فرضنا أنه عنده في بيته من يعوله، ولكن ليس واجب النفقة عليه، فهذا غير مانع من وجوب الحاج، لأن عنده ما يحج به. نعم، هذا نعم على الكل اتفق، إذا لزم الضرار والحراج، بأنه لو سافر وترك بعض عياله غير واجب النفقة فإنه يقع في مشقة شديدة لا تتحمل عادة. فيأتي دليل شنه؟ لا حرج. وبحثنا مو في دليل لا حرج. مشقة عليه عدم النفقة على خادمه أو على أبناء عمه يؤدي إلى مشقة شديدة عليه، أو يلزم من ذلك إيقاع الأذى على الآخرين ضرر ويجب دفع الضرر عن الغير من باب وجوب دفع الضرر عن الغير. يقولون إذا الضرر فيه هلكة، يعني مثلا يموت، فيصير باب وجوب حفظ النفس وجوبا كفائيا. يعني بعض مراتب الضرار تجب على الإنسان دفعها عن الغير. نعم لا يجب دفع الضرر عن الغير، الضرر غير البليغ الذي الشرع ما يهتم بفواته على الآخر. أما لو كان عرض بحيث أنه لو سافر يهتك عرضه، لأن لو ما نفق عليهم يهتك عرضه مثلا، هذه تصير مشاكل تهتك العرض، أو يخاف عليهم من لص مثلا، أو يخاف أن يموتون من الجوع فيقعهم في الهلكة، فيكون من باب الوجوب الكفاية، ولو الوجوب كفائيا يتوقف دفع الضرر عليهم على أنه ينفق عليهم كافي. بل إذا توقف عليه، يعني بل إذا ما في غيره، إذا في غيره سوف تقوم به، إذا يوجد من يقوم به الكفاية فبها، وإلا إذا توقف عليه فيجب حينئذ. خب، ولهذا ما ذكروا في باب الزواج أنه مسألة مذكورة أنه لا يجب على الأب أن يزوج ولده، ولكن لو كان عنده مال ودار الآن بين أن يذهب إلى الحج أو يزوج ولده، قالوا مقتضى القاعدة الأولية أنه يذهب إلى الحج إلا إذا كان مشق عليه، بحيث العرف يلوم أنت شون أنت تروح الحج، صار ملامة عرفي بحيث صارت عنده مشقة شديدة ما يقدر يتحملها. المشقة قد تكون من ملامة عقلائية، قد تكون من ملامة عرفية، بلي ملامة عقلائية، بلي لضرر عقلائي، يعني أمر عقلائي لأجل الشفقة على الولد لأجل كذا، مع أن تزويج الولد مو واجب عليه. فيقولون بلي إذا لزم الحرج من عدم التزويج فإنه يجب عليه أن يصرف المال في تزويج ابنه لرفع المشقة، خصوصا إذا واحد وجيه ويترقب منه أن يزوج عياله وما زوجهم، هذا ملامة عرفية عقلائي كبير بحيث يستوجب المشقة. إذن بحثنا مو في لا حرج الآن، بحثنا في القاعدة الأولية. فبناء على القاعدة الأولية لو التزمنا بمسلك السيد الخوئي فإنه لابد أن نخصص بواجب النفقة، وكذلك لو وجهنا المطلب بالتزاحم، حيث وجهنا أمس المطلب بالتزاحم، فإن مقتضى التزاحم هو التنافي بين تكليفين فعليين إلزاميين، وإلا لو كان أحدهما ترخيصي كالاستحباب والآخر إلزامي كوجوب الحج، قطعا وجوب الحج مقدم على الاستحباب. فإذا إنما يتنقح موضوع التزاحم إذا كان كلا التكليفين واجبين، فلا بد أن نفترض بأن الشخص واجب النفقة حتى يقدم الأهم ملاكا أو الأسبق زمانا كما بينا بالأمس مفصلان. إذن إذا كان الدليل هو هذه الأدلة التي ذكرناها بالأمس فالصحيح ما ذهب إليه المشهور. أما لو بنينا على أن استدلال برواية أبي الربيع الشامي فإنه قد يقال أن مقتضى هذه الرواية هو التعميم للعيال، حيث قال في الرواية، شوفوا هل تفتوا إليها ماذا يستفادها الرواية. سئل أمس قرأنا الرواية عير قراءتها، سئل أبو عبد الله عن قول الله عز وجل ولله على الناس، فقال ما يقول الناس؟ قال فقيل الزاد والراحلة. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذن، لئن لم يكن له زاد وراحل قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذن. فقيل له فما السبيل؟ التفتوا للإمام هاي الذيل. فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله ويبقي بعضا يقوت به عياله أليس الله قد فرض الزكاة؟ إلى آخر الرواية. فقد يقال بأن مقتضى رواية أبي ربيع الشامي هو التمسك بإطلاقها لمطلق عنوان العيال كل من يعوله. فموضوع وجوب الحاج أن يبقي مالا يقوت به عياله، ما قال عياله واجب النفقة، فكل ما صدق أنه داخل في عيلولته فإنه يدخل في الرواية وإن كان مستحب النفقة. ولهذا قلنا ذكروا في باب زكاة الفطرة بأنه يجب أن يخرج زكاة الفطرة عمن يعوله أو عمن يعوله كما في الرواية. ولهذا السيد الخوئي قدس سره قال لو كان المستند لإثبات المطلب هو رواية صحيح حكم كان رواية أبي الربيع الشامي لصح أن يقال بأنه الصحيح ما ذهب له سيد العروة، وهو أن المراد من العيال من هم مطلق العيال وإن كانوا غير واجب النفقة. كنا صفحة كم؟ صفحة سابقة 159. شوف عبارته. ولهذا قال صفحة 160 قال وأما بالنسبة إلى غير واجب النفقة ممن التزم هو بالإنفاق عليهم فما ذكره، يعني ما ذكره من؟ السيد العروة، من تعميم العيال له مشكل، فإن خبر أبي الربيع الشامي لو كان معتبرا سندا أمكن أن يكون مدركا لتعميم الحكم للعيال العرفي. إذن لو كان مدركا أبي الربيع لصح حال تمسك، ولكن الخبر ضعيف. قلنا أمس بأبي الربيع وقلنا هو أصلا يخالف مبناه، يعني مبناه المتأخر يقول لا أبي الربيع الشامي يمكن توثيقه كما ذكرنا بالأمس. نعم بلي مؤلفته تختلف، ما ندري، يمكن هو يعني هو يعني ظاهر عبارته هو كذا، يمكن ساعة تصير خوي يتراجع بعدين إذا الرواية صحيحة شوي يتنازل عن الظهورات. هو إذا كان رواية ضعيفة يقول أمكن أن يقال بالتعميم، أمكن أن يكون مدركا، هو تعبير بعد أمكن أن يكون مدركا، أمكن تنوين للتمكين هذا. خب إذن فلو كان المدرك هو رواية أبي الربيع الشامي لا أمكن أن يقال بأنه يمكن التعميم. ولهذا سيد صاحب الجواهر، مو سيد هم صاحب الجواهر، سيد هو الشيخ الجواهر يسمونه واحد، كنت أقرأ كتاب هاي السيد محمد سيد مال الحج كتابه كتاب هذا سيد محمود، يقول الشيخ النجفي. قلت له من هو الشيخ النجفي؟ هو متعرف بعدين يقول له يقصد صاحب الجواهر عبر عنه، ما يعبر عن التأبير، يقول الشيخ النجفي. يقول وقد ذكر الشيخ النجفي. قلت له من هو النجفي يقصد؟ تعريض به يعني الشيخ النجفي هذا. بعدين له صاحب الجواهر. خب قال صفحة 274 قال لكن في المنتهى والمدارك، بل يخلك فخك جواهري، لكن في المنتهى، المنتهى كتاب منتهى العلامة، والمدارك نقل عبارتهم أن المراد من وجبت نفقته عليه من العيال، فإذا عبارته قال من وجبت نفقته، أما من يستحب فلا، لأن الحج فرض فلا يسقط بالنافلة. هذا قاعد ننظر أي مسألة تزاحم اللي قلت لكم أمس، الحج واجب هذا نافل، فلو صار تزاحم يقدم الواجب على ماذا؟ على 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 النافلة. قلت قد يشكل، من قلت؟ هو يقول يعني صاحب الجواب، هو يقول كان استنى يقول، قلت يعني هو يقول قلت يعني هو يقول، قلت قد يشكل أو يشكل ذلك بظهور النص. شوف وين راح رواية أبي الربيع الشامي، بظهور النص في من يعول به عرفان، وليس هو من معارضة المستحب، ليس بحثنا في مستحب وواجب وتزاحم، لا، نحن نتمسك بوين؟ بظاهر النص. قال بل من توقف حصول كذا كذا، وفرق واضح بين المقامين. هذا بل ترقى، بل الظاهر استثناء، حيث رحنا سابقا ما يحتاج إليه من مؤنة، مو بس مؤنة عياله، مؤنة أضيافه، يقول حتى ضيوفه مؤنتهم يستثنيهم، ومصانع فضلا عن عياله، يقول حتى أضيافه، لأن أضيافه من مؤنته، فيستثنى ذلك في الاستطاعة كذا 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 إلى آخر المطلب. نعم رواية نص، لا رواية عياله، هي الترقي مستفاد من استثناء المؤنة، قل هذا من مؤنته. ما ذكرنا سابقا أنه من دقالة وقنبي يقول لهم إشكال أنتم أنه لابد أن ويستثنى له من جملة ماله، داره وثيابه وخادمه ودابته، يقول كل ما يحتاج إليه عرفة، ومن موارد الحاجة العرفية شنه؟ ما يصرفه في ماذا؟ في الصرف على من هو في ضيوفه، فهو من حاجاته العرفية. لا خب يروح الحاج شأن عادة، لو راح الحاج صرف ما يعني ما يتوقف. فهو صاحب الجواهر يضربهم ضربة، وش بيقول؟ يقول هناك تنافي في كلماتكم، أنتم لما تأتون إلى بحث الاستطاعة قلتم يستثنى من الاستطاعة الديون والمؤن، صحيح؟ من المؤن، المؤن العرفية، من المؤن العرفية ما يصرفه لأجل عياله، بل ما يصرفه لأجل شنه؟ ضيوفه وما شاكل ذلك. لما تأتون إلى هذا البحث، وهو الشرط الخامس، أنه المفروض فقط أنه عنده ما يمون به عياله واجب النفقة، فهل يمكن الجمع بين هالمطلبين؟ تفتين؟ فكأنه يريد أن ينقض عليهم بهذا النقض، يقول كأن هناك تهافت في كلماتكم بين مسألة أنه يشترط أن يكون عنده ما يمون به عياله، تقول فقط واجب النفقة، أما مستحب النفقة فلا يصح. لما تأتون إلى بحث الزاد والراحل الاستطاعة المالية تستثنون الديون والمؤن الخادم وكذا، من المؤن العرفية شنه؟ من المؤن العرفية ما يصرفه لأجل عياله، ما يصرفه لأجل فقط بل ضيوفه وما شاكل ذلك، فكيف تجمعون بين المطلبين؟ شفت عبارته؟ هذا بيشكل عليه من قض. يقول بل الظاهر استثناء ما يحتاج إليه من مؤنة أضيافه ومصانعاته وغيرها من مؤنه له، ضرورة كون المراد بالاستطاعة على ما يظهر، فيتمسك بروايات أدلة الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة المراد منها الاستطاعة العرفية، والاستطاعة العرفية تلحظ بعد استثناء المؤن. يا شيخنا كذا كذا إلى آخر العبارة. فهل هذا إشكال تام عليهم؟ خسي الخوئي الكل يلتزم بأن المراد من الاستطاعة ما يستثنى فيه المؤن اللائقة بشأنه وكذا، ولهذا لما جاءوا هنا قال واجب النفقة، فهل في تهافت؟ واضح المطلب إشكاله؟ فكروا فيه بالتأمل، لا يرد الإشكال على الإعلام، لا لكن يحتاج إلى التأمل. فكروا في الفرق بين المقامين يتضح الفارق إن شاء الله. هذا كله في مسألة شنو؟ مسألة استثناء وجود ما يمون به عياله في أيمن؟ في أصل حجة الإسلام. هذا المقام الأول، تذكروا مقامين. أما المقام الثاني، يعني صاحب ما تعرض لهذا البحث شيخ علي، لو احنا قلنا في الرياض الآن كان يقول واجب النفقة ونمشي خلاص، ما لنا علاقة بالبحث. اللي يتعرض تعرضية، إذا ما يتعرض نمشي عنه. خب بلي البحث الثاني، ها وش دخلنا فيها البحث؟ هاي عبارة أنه يشترط في ذلك كله، هالسياق هالسياق يوهم أن المطلب في الحج البذلي. الآن اللي هو المقام الثاني، المقام الثاني هل يشترط في الحج البذلي أن يوجد عنده ما ينفق به على عياله أو لا، كما في حجة غير البذلي أو لا؟ تعرض السيد الخوئي قدس سره تبعا لسيد العروة لهذا المطلب في صفحة 131. قال سيد العروة يجب عليه، معنى العبارة يعني أنا بس عشان أسبكها، يجب عليه أن يذهب إلى الحج عندما يبذل له ولو لم يبذل نفقة عياله. ففرق، من فرق؟ فرق سيد العروة بين بحث الاستطاعة أو بحث الحج غير البذلي وبين الحج البذلي. ففي الحج البذلي لا يحتاج البادل ينفق لك نفقة عيالك، ولا على روح ولا عليك ينفق عليك، هم ينفق على عيالك. فإذا بذل لك المال لكي تحج وجب الحج، وإن لم يبذل له نفقة العيال. ففرق بين البحثين 131 في العروة، عبارة العروة. وكذا لو آخر مسألة 34. خب سيد الخوئي عندما تعرض إلى هذا المطلب قال بلي، قال الصحيح وما ذكره، ما ذكره سيد العروة، لا يشترط في الحج البذلي بذل ما ينفق به على العيال. والوجه في ذلك بأنه لا أثر لهذا الشرط في النصوص، بل موضوع وجوب الحج في روايات الحج البذلي إذا عرض عليه الحج، والمفروض أنه عرض عليه الحج، ومقتضى ذلك عدم شرطية أن يكون له ما يمون به عياله حتى واجب النفقة، وبحث في الواجب النفقة حتى واجب النفقة، إنما يأتي بحث واجب النفقة غير واجب. إذا فصل، إذا ثبت ناس للشرط. فالسيد الخوئي أيضا فصل في المطلب فقال في الحج غير البذلي يشترط أن يكون عنده ما يمون به عياله واجب النفقة، أما في الحج البذلي حتى هذا المقدار لا يشترط. والوجه في ذلك أن الروايات واللسان الموجود في روايات العارض موضوعها من عرض عليه الحج، أما الاستطاعة، أما في مورد غير الحج البذلي ما أخذ في لسان الدليل أن عنده ما يحج به، هذا اللسان لا تمسك بالسيد الخوي، وصدق عنده ما يحج به إنما يلحظ متى؟ بعد استثناء حق الآدمي، بعد استثناء الحقوق المالية الذي أوجب الشارع أن ينفقها على العيال. فكانت نكتته هناك شنو؟ أي لسان؟ عنده ما يحج به، عنده ما له علاقة، وفي البذ ما يحتاج عنده لو ما عنده، حتى لو ما عنده، المهم إذا بذل له ما يحج له، ما يحج به وجب عليه الحج، إذا عرض عليه الحج وجب عليه الحج. ولهذا لم أرى أحد أصلا، ما شفت واحد يقول يشترط في الحج البذلي أن يكون عنده، أن يبذل له أو يكون عنده ما يمون به عياله واجب النفقة فضلا عن غيرهم، حتى هالمقدار ماكو، ما شفت أحد من الفقهاء. فقط شرط مختص بحجة غير البذلي، أما في الحج البذلي لا يشترط ذلك. ولهذا لو واحد فقير مسكين مستكين أغناه الله من رزقه الواسع، جاء له شخص وقال كم تذهب إلى الحج، كم سعر الحج؟ قال 200 دينار. قال بذلت لك 200 لكي تذهب إلى الحج، وجب عليه الحج حتى وإن كان ليس عنده نفقة ما يمون به عياله. حرج عنوان ثانوي، هاي من تأتي لي الحين. نعم، هذا عنوان ثانوي احنا بحثنا. نعم، إذا لزم من ذهابه إلى الحاج وقوعه في الحرج، بأن لو ذهب لصارت مشقة عليه بحيث العيال يضيعون يتيهون، لا يوجد أحد ما ينفق عليهم، فنحن نقول بهذا المقدار ببكر بكات شنو لا حرج، وهذا لا إشكال فيه. حتى أن سيد عروة قال، حتى أن سيد الخوي في المسألة قال بأنه إلا إذا لزم من ذلك لا حرج، حرج يعني. لا، أمس فصلنا النكتة.
هذا أيضا لا يصدق على أنه عنده ما
يحتاج. ما يحتاج، لا يشترط صدق عنده. عرض عليه الحج. كيف عرض عليه الحج؟ ما له علاقة، وما بينفق من كيسه. لا، عرض عليه الحج، عرض يعني قال يتحج. هذا إنما لو أراد أن يحج من ماله نقول استثني، أنت من مالك بتحج عندك لو مال. أما عرض عليه الحج، هذا عرض عليه الحج، قال لي روح الحج.
عرض عليه الحج بعد ما كما أن هناك إذا كانت هذه النقطة، كما أنه في الحج العادي يقول إذا كان عنده ما
جوابنا أمس إشكال، جوابنا أمس هذا إشكال. أمس موجودين شيخنا، خب أمس بينا أنه هذه ليس عنده ما يحج به، ما هو المراد منها؟ هل كلام سيد الأخوي إتام؟ هل المسألة من باب التزاحم؟ هل المسألة من باب الورود؟ فصلنا البحث فيه مفصلا بالأمس، فلاحظ ذكرنا هذا أمس إشكالات، وأنه قد إشكالات قد ترد على هذا التعبير عجبنا عنها. المدار أنه عرض عليه الحج، ولهذا لم أرى أحدا أصلا من كلمات الفقهاء، أنا ما شفت لا المتقدمين ولا المتأخرين يقول يشترط في الحج البذلي أنه الإنسان يبذل أيضا لكي يجب عليك، يعرض عليه الحج ويبذل أيضا نفقته عياله. خب ليس، لا يوجد عندنا لا دليل ولا أصلا قول في المسألة. خب ولهذا ذكر السيد الخوي، نعم إذا لم يتمكن، بلي ولا يخفى أن نصوص البال، صفحة 131، ولا يخفى، أول صفحة 131 السادس بلي، هل يعتبر نفقة العيال في الاستطاعة البذلية أم لا؟ قال ذكر المصنف أنه لو لم يبذل نفقة العيال لم يجب الحج، ولا يخفى أن نصوص البذ غير متعرضة لنفقة العيال، فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. فإن كان الإنفاق واجبا عليه، إنفاق واجب، والسفر يمنعه من الإنفاق، تدخل المسألة أي باب؟ أمس ذكرنا باب التزاحم، ويقدم حق الآدمي، حق الناس على حق الله، يدخل المقام في باب التزاحم ويقدم الأهم، ولا يبعد أن يكون الإنفاق على العيال أهم لأنه من حقوق الناس. نعم، يقول واحد إذا ما كان، يقول سيقول لما كان جلوسه وعدم جلوسه واحد حتى لو جلس مشلول، يعني ما يقدر ينفق، مو صاحب صنعاء، لا يستطيع أن ينفق عليهم، فحين يتعين عليه الذهاب إلى وين؟ إلى الحج. خب جلوسه ما بيأثر شيء. يقول نعم إذا لم يتمكن من الإنفاق عليهم أصلا حتى مع عدم السفر، بحيث يكون الإنفاق متعذرا عليه حج أو لم يحج، يقدم الحج بلا إشكال لعدم المزاحمة. وإذا لم يكن الإنفاق واجبا ولكن كان عدم الإنفاق حرجي، كما لا يجب، بل لا يجب الحج لنفي الحرج. إذا ما عندنا دليل خاص في المسألة، بخلاف وين؟ بخلاف باب الاستطاعة غير المالية. ولهذا الظاهر من هذه العبارة الموجودة في الكتاب، قلنا احتمالات فيها كم احتمال؟ 3 احتمالات فيها، إما البذلي، إما المجموع، إما حج غير. الظاهر بلحاظ القرائن الخارجية المراد منها أي حج؟ غير أصل الشروط قاعد نبحث. ولهذا ذكر في الشرائح في المدارك الشرط الخامس. فالشرط الرابع الزاد والراحلة، دخل في تفصيلات الزاد والراحلة، دخل في البذل لأن البذل علاقة بالزاد والراحلة. ثم بعد ويشترط مع ذلك كله، يعني ما تقدم من الشروط أربعة شروط، شنو يشترط؟ وجود ما يمون به عياله. وليس المراد ويشترط مع ذلك كله يعني البذل وغير البذل، أو ناظر إلى مسألة الحج البذلي، لا، حيث يوجد في بعض الشروح أن نفسرها كله بمعنى البذل والبذل الاستطاعة. في بعض الشروح مفصلين كله، وش يعني كله؟ بالبذل والاستطاعة غير، لا، الظاهر من قرائن الأعلام خصوصا يعني الكلمات خصوصا ما قبل الشيء الثاني يعانون الشرط الخامس، هي من الشروط، من شروط حجة الإسلام. تقدمت يعني ماذا الكل عن يعني البلوغ والعاق والزاد والراحلة والتمكن من المسير، شرط وجود ما يمون به عياله واجب النفقة إلى حين رجوعه. خب، والمراد بها أي بها يعني بالنفقة هنا النفقة، خب ما فيها في الروايات، احنا تمسكنا بخلال الأدلة، فالمراد من النفقة النفقة العرفية، واضح؟ قال الكسوة ونحوها، ليش قال الكسوة ونحوها؟ والمراد به هنا، ليش قال هنا؟ ما يعم الكسوة، ليش ذكر الكسوة؟ في المسالك شيخنا في صفحة 136، في المسالك الجزء الثاني صفحة 136 ذكر بأن المؤنة تارة تطلق بالمعنى اللغوي وتارة تطلق بالمعنى العرفي، والمؤنة بلحاظ المعنى اللغوي لا تشمل الكسوة، فالكسوة ليس بين المؤنة بل يعطفون المؤنة والكسوة، فالمؤنة بلحاظ المعنى اللغوي الأكل الشرب ولا يشمل الكسوة الثياب، ولهذا في اللغة قد يعطفون فيقولون يجب على الإنسان مثلا المؤنة والكسوة. أما المؤنة بالمعنى العرفي هو كل ما يحتاج إليه الطرف الآخر فيشمل الكسوة، فالمؤن بالمعنى العرفي يشمل الكسوة. فحيث أن هناك معنيين للمؤن، قال المراد من المؤن هنا في كلماتهم ليس المعنى اللغوي بل المعنى شنو؟ معنى العرفي، أي ما يشمل الكسوة. هذا صرح بالكسوة في الكتاب، واضح؟ لا، الظهر بلحاظ عبارته في المسالك ذاكر بأنه وإن كان لا يطلق لا يطلق عليها عرفا مؤن. أنا راجعت أبواب الفقه لم أرى مورد يعبر عنه بالمؤنة لا يشمل الكسوة بحيث احتراز عن الكسوة، أنا كان في ذهني هذا الاحتمال، أقول لعل قاعد يحترز عن بعض الأبواب، راجعت أبواب الفقه، قعدت خميس وجمعة أشتغل أم بأشوف هاي الكسوة احترز عنها في مكان، لم أرى مورد احترز فيه عن الكسوة، لا في نفقة الزوجة ولا في نفقة الخادم ولا في نفقة العبد ولا في ولا في ولا في، فعبارة في المسالك أقرب أنه هذا والمراد به هنا يعني في عباراتهم مو المعنى اللغوي، المعنى العرفي هنا في الفقه أو هنا يعني في العبارة في المقام.
يعني المؤنة داخلة، عفوا الكسوة داخلة في المؤنة لغة لا
عرفا، عرفا لا لغة، يعني عبارة أو بالعكس، شوف عبارة
بالعكس، ولعلها داخلة في المؤنة لغة،
ها بالشباه العجل بل هو عجل، أنا اشتبهت بالعكس يعني أنا عكست المؤن بالمعنى اللغوي، أنا قلت بالمعنى اللغوي شنو ما يشمل، صحيح؟
نعم
أنا قلت ما يشمل، هو بالمعنى العرفي يشمل، هو بالعكس أنا اشتبهت عبارته في المسالك بالعكس كما قرأ الشيخ، بأن المؤن بلحاظ المعنى اللغوي يشمل وبلحاظ المعنى العرفي لا يشمل، فالمراد من المؤن هنا أي معنى المعنى اللغوي لا المعنى العرفي، عكس المطلب يعني أنا اشتبهت. قال ويعتبر فيها في أيه في المؤن القاصد يعني الاعتدال بحسب حالهم، واللي يكون إسراف يعني المقدار من النفقة هو القاصد يعني الاعتدال، المراد من النفقة الواجبة التي يجب، أي مقدار من النفقة؟ المنافقة المقتصدة يعني المعتدلة، مو القصد يعني التقتير، المراد منه الاعتدال، وكل ذلك بلحاظ على القاعدة. يعني الآن دخول، انتهينا من هذا المطلب، انتهى بحث الشرائط، شرائط وجوب الحاج انتهت خلاص والحمد لله. هذا شروع في مطلب جديد، ومن هذا المطلب إن شاء الله نشرع في كتاب الرياض من هالمطلب. نبدأ غدا في كتاب الرياض من هذا المطلب. وتعرض صاحب الرياض إلى هذا المطلب في صفحة 26 فقال، هاي عبارته، صفحة كم؟ 26، صفحة 28. ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي كذا كذا، يأتي البحث في صفحة 28. صلى الله على محمد وعلى آله.